أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمال الألفاظ ودلالة الألفاظ، وفيها 14 مبحثا، صحيح؟ فأربعة شني مضمومة ومفتوحة؟ مفتوحة مبنية على فتح الجزئين، من 11 إلى 19، 14 مبحثا. زين. ما يذكره المصنف اللي هو تبع لكتب المتقدمين الكفاية نفس الكلام، إلا أن المشتق ذكرنا، إلا أن المشتق المصنف جعله من مباحث الألفاظ، من المقاصد مو من المقدمة. وحاصل ما يذكر، بما أن المقصد الأول حسب الفهرسي أنه يبحث عن من؟ عن مداليل الألفاظ. ذكرنا أن المقصد الأول من مقاصد الكتاب إنما يبحث عن مداليل الألفاظ. لفظ الأمر على ماذا يدل؟ لفظ النهي على ماذا يدل؟ الجملة الشرطية على ماذا تدل؟ الجملة القصرية على ماذا تدل؟ لفظ كل على ماذا يدل؟ وهكذا نبحث عن ماذا؟ عن مداليل الألفاظ، يعني أبحاث لفظية. وبما أن المقصد الأول بالأبحاث اللفظية، ناسب أن يقدم له مقدمة أيضا ترتبط بماذا؟ ترتبط بما يختص بعلم الألفاظ اللي هي الأدبيات أو اللغة العربية، من قبيل ما هو الوضع ومن هو الواضع، وما هي أقسام الوضع، وما هي الحقيقة والمجاز، وما هي علامات المجاز، وما هي الترادف والاشتراك، موجود في اللغة أو غير موجود. فسيبحث 14 أمرا كلها ترتبط بالألفاظ، كلها ترتبط بمباحث الألفاظ. واضح إن شاء الله؟ فلذا هي ليست من المقاصد، لأنها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. كون اللفظ حقيقي وكون اللفظ مجاز لا دخالة له في أو وقوع في استنباط الحكم الشرعي بأن يكون قاعدة كلية، وإنما له مسيس حاجة بماذا؟ بما سيأتي من مباحث المقصد الأول أو من مسائل المقصد الأول. واضح إن شاء الله؟ زين. واضح شيخنا؟ أعيده. ليست من المقاصد. المقاصد يعني ما يتحقق به الغرض، ما تحقق به الفائدة، هذا المقصود من العلم. أما غير هذا فيصير من المقدمات، من المبادئ. أي ماكو مانع، لا حتى مو بصورة غير مباشرة، حتى لا تقع هي بهذا المعنى. وإنما أنا من راح يجيني لفظ الأمر يقول مرة الأمر يستعمل حقيقة أو مجاز، أقول شين الحقيقة وشين المجاز، وشلون أعرف أنا هذا المجاز؟ فهذا بحثه بالمقدمة، فليس له دخالة في استنباط الحكم الشرعي. فيبحث 14 أمرا. الأمر الأول حقيقة الوضع، عنونها المصنف بحقيقة الوضع. لا إشكال كما يعبر هو، لا شك ولا ريب في أن دلالة الألفاظ على المعاني حاصلة بلا إشكال. كل من له علم بالوضع إذا سمع اللفظ انتقل الذهن علما إلى المعنى، هذا بلا إشكال ولا ريب في ذلك. إنما الكلام في منشأ هذه الدلالة، أننا إذا سمعنا اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى، ما هو المنشأ في ذلك؟ في المقام قولان. القول الأول أن المنشأ منشأ تكويني، منشأ طبيعي، علاقة ذاتية ما بين اللفظ وما بين المعنى، أن الأمر أمر تكويني وليس أمرا جعليا اعتباريا. هناك من اعتبر هذا اللفظ له علاقة بهذا المعنى، لا، وإنما هو عبارة عن أمر تكويني لا ينفك، عبارة عن أمر طبيعي، عبارة عن علاقة ذاتية، ما شئت فعبر. الذي ينسب هذا القول إلى الصيمري هو الذي عباد بن سليمان الصيمري هو الذي ذهب إلى أن كما ينسب له ذهب إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة ذاتية دلالة تكوينية بمعنى لا تنفك فكما أن دلالة الدخان على وجود النار دلالة ذاتية لأنه لا دخان إلا من نار علة ومعلول فكذلك دلالة لفظ كتاب على معناه دلالة ذاتية دلالة تكوينية لم تكن خاضعة لجعل الجاعل لم تكن خاضعة لاعتبار المعتبر واضحة قضية حقيقية واقعية تكوينية هذا القول الأول القول الثاني لا أن علاقة اللفظ بالمعنى بأن إذا سمعنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى إنما هي علاقة جعلية اعتبارية يعني هناك من جعلها هناك من اعتبرها فقال هذا اللفظ لهذا المعنى نظير ذلك الأب إذا ولد له مولود فيقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى ونظير ذلك المخترع إذا اخترع جهازا فيقول وضعت هذا اللفظ لهذا الاختراع ونظير ذلك صاحب الاصطلاح صاحب الفكرة لما يأتي بفكرة ويقول أصطلح على هذه الفكرة شنو هذا اللفظ فهذا بالوجدان احنا ندرك هذا الشيء بأن الذي يكون له مولود أو الذي يخترع شيئا أو الذي يوجد فكرة أو معنى ويصطلح عليه اصطلاح هو الذي يجعل هو الذي يعتبر فتكون هناك علاقة ما بين اللفظ وما بين المعنى إذن إما أن نقول أن دلالة الألفاظ على معانيها التي هي حاصلة بلا شك ولا ريب هذه الدلالة ناشئة من كونها تكوينية ذاتية أو نقول لا أنها ناشئة من كونها جعلية اعتبارية هناك من جعل هناك من اعتبر المصنف وغير المصنف اللي هو المشهور غير من ذهب إلى النظرية الأولى يقول لا أن الثانية هي الصحيحة ولا غير صحيحة غير تامة علاقة الألفاظ بالمعاني إنما نشأت منين من الاعتبار وجود معتبر وجود جاعل وليست علاقة تكوينية مع غض النظر عن الاعتبار اعتبرنا أو لم نعتبر لفظ كتاب يدل على معنى هذا القول الحق لماذا لبطلان القول الأول فدليلنا على أن الوضع أو دلالة الألفاظ على المعاني ناشئة من الاعتبار والجعلي دليلنا بطلان القول الأول لأن في المقام ماكو إلا نظريتين إذا بطلنا النظرية الأولى تعينت الثانية ماكو ثالثة صحيح؟ فمو أستدل على نظريتي بالمباشر وإنما أبطل النظرية الثانية فتتعين نظريتي ولا يوجد في المقام إلا قولي فإذا أبطلنا القول الأول شو يتعين؟ يتعين القول الثاني فدليلنا هو إبطال القول الأول طبعا القول الأول المصنف ذكر واحد من وجوه إبطاله اللي أن لو كانت دلالة الألفاظ على المعاني دلالة ذاتية لما تخلف ذلك ولما كان هناك تعدد لغات أو إذا كان تعدد لغات لكانت جميع الناس تشترك في فهم المعنى إذا أطلق اللفظ صحيح فإذا قلنا كتاب ودلالته ذاتية كدلالة الدخان على النار المفروض حتى غير العالم بهذه اللغة شنو حتى الغير العالم بهذه اللغة يصير عنده انتقال إلى المعنى ليش ذاتية مثل دلالة الدخان على النار الآن لا تختلف الأمزجة ولا تختلف اللغات ولا تختلف الأشكال ولا تختلف الأمكنة كل من رأى دخان شو يقول ينتقل ذهنه إلى النار هاي دلالة تكوينية كل من رأى الشمس يقول شنو أكو نهار هاي دلالة تكوينية مو دلالة جعلية بجعل جاعل واعتبار معتبر خلنا نعتبر الآن ليل اعتبرنا أو ما اعتبرنا وإحنا غيرنا من الحقيقة شيء لم نغير فلو كانت دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية لكانت المعاني مفهومة من كل شخص إذا سمع اللفظ دلالة ذاتية لا تنفك هذا الأمر الثاني إذا تذكرون بعض الاعتراضات ذكرها التفتازان، البعض أيضا يلتزم بها. التفتازان هم من ذكر هذا المطلب في علم البيان، في علم البيان أن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة شنو؟ دلالة ذاتية، ودلالة هو عبر واضحة، ودلالة وضعية. وخرج الشكاكي أول كلام من يقول دلالة الذاتية، هسه احنا نذكر التأويل ماله، التأويل ماله لطيف لا بأس، حتى بعض علماءنا سيد القوي رحمة الله على روحه يقول إذا كان هذا قصده فهذا قصده ممكن ليس مستحيلا، أما أن نقول دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية هذا أمر مستحيل ممتنع بالوجدان، احنا الوجدان يكذبه، إذا سمعنا كلمة باللغة الفارسية وما نعرف معناها ما ينتقل ذهننا، فلو كانت دلالة ذاتية لانتقل الذهن. زين، فالوجه الثاني في بطلان هذا القول أن النقل موجود في اللغات صحيح، بأن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، فلو كانت دلالة الألفاظ على المعاني الذاتية بعد النقل يمكن؟ النقل لا يمكن. ليش؟ ما تقدر تنقل وجود الدخان على الماء. نقدر ننقله؟ نقدر نعتبر احنا نقول يابا إذا شفنا الدخان فنقول هناك أكو ماء، مو لفظ الدخان، كلامنا في 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 النظر إلى الدخان، إذا رأينا الدخان انتقل الذهن علما إلى وجود النار، هاي دلالة ذاتية. فإذا سمعنا لفظ كتاب المفروض علما ننتقل للمعنى الموضوع له لو كان الأمر كذلك، فهل بالإمكان نقل لفظ كتاب ليدل على معنى آخر؟ ليس ذلك صحيح، لأن الدلالة الذاتية لا تنفك. فعليه لو كانت الدلالة ذاتية لما أمكن نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر، صحيح؟ دلالته تكوينية لا تنفك، مو بكيفنا، يمتنع انفكاكها. وبما أن النقل موجود في اللغة العربية وبكثرة وفي كل اللغات مو بس اللغة العربية، لفظ الحج كان مستعمل في معنى ونقل إلى معنى آخر، لفظ الصلاة كان مستعمل في معنى، لفظ المذياع كان مستعمل في معنى، وهكذا من الألفاظ الكثيرة. فلو كانت دلالة اللفظ على معناه دلالة ذاتية لما أمكن النقل من معنى إلى معنى آخر، وهذا يكذبه ما موجود في اللغة العربية وفي غيره من اللغات من وجود النقل. إذن بهذين الدليلين شو يبطل عدي؟ يبطل عدي القول الأول. الدليل الأول اللي ذكر المصنف أنه لو كانت الدلالة ذاتية لما اختلفت الناس في فهم المعنى، كما أن الناس لا تختلف إذا رأت الدخان ينتقل ذهنها إلى النار، إذا رأت الشمس ينتقل ذهنها إلى وجود النهار، أن اليوم يوم جديد، نهار جديد، انتهى الليل، صحيح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي قلنا ذكره حتى التفتازان ذكره في البيان اللي يحب يراجعه في أوائل علم البيان، أن دلالة الألفاظ على المعاني لو كانت ذاتية لما وقع النقل في اللغة بأن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، مع أن النقل واقع في اللغة العربية وفي غيره من اللغات. فإذا هذا مستحيل، ممتنع الدلالة الذاتية. أكو توجيه المن إلى هذا القول بأن مو يحمل على ظاهره، مو قصد أن دلالة اللفظ على المعنى دلالة تكوينية، لا، وإنما هي دلالة وضعية، وبوضع واضع وباعتبار معتبر، لكن أن الواضع الذي وضع الألفاظ للمعاني حكيم أو عابث، الواضع حكيم بلا إشكال، الذي وضعه حكيم، ومن الحكمة أنه إذا أراد أن يضع لمعنى فيه سهولة يختار من الألفاظ ما تكون سهلة، أصواتها سهلة، واضحة؟ وبعد، وإذا كان المعنى ثقيلا شديدا صلبا شيختار من الألفاظ ما فيها صلابة، هذا اللي قصده. فإذا أكو مناسبة بين اللفظ وبين المعنى، مو ماكو مناسبة، مو يجي لأي لفظ ويعطي المن لأي معنى، لا، وإنما لاحظ المعنى، وهذا المعنى الذي لاحظه وضع له لفظ، لأن اللغة فيها علم الأصوات، صوت الحرف مثلا من هذا القبيل، اللي البعض استفاد من هاي النظرية شي يقول؟ يقول القرآن حصب جهنم، أولئك نستجير بالله، حصب جهنم، حصب حصب. يقول هنا أنا أخذ، هسه وإن كان المثال تقريبي، أخذ من الحطب الأول والأخير، وأخذ من الحصى الصاد، واضحة؟ حصى حطب، شال الطاء من حطب وش خلى بمكانها؟ الصاد مع الحصى. فهاي الكلمة جمعة الاثنين، جمعة الحطب اللي هو وقود للنار لديمومة النار، وجمعة الحصى الذي هو باق لا ينتفي ولا يتحول إلى رماد بسبب النار، واضحة؟ فش قال؟ حصب جهنم. إذا بس حطب شي يصير؟ مثل الخشب، النار تحرقه ويروح. إذا حصى ما يتأثر، فهو راد شنو؟ راد يجمع الاثنين، يتأثر وما ينتفي، فش قال؟ حصب جهنم. هذا البعض يلتفت إلى هاي الالتفات، وهي لطيفة لا بأس بها، إحنا مو جاي نقول 100%، بس من هذا القبيل، أن الواضع لما وضع حصب مو مثل حطب ومو مثل حصى، حصى ملحوظ فيه عدم التأثر، حطب ملحوظ فيه التأثر، حصب هم صارت وقود ديمومة النار وهم صارت شنو؟ لا تتأثر، باقية على ما هي عليه. فالبعض اللي هذا توجيه السكاكي، حتى قرأت السيد الخوئي قدس الله نفسه من هذا القريب، من هذا المعنى القريب، يقول إذا أراد أن هذا هيجي بهيجي معنى أن الألفاظ التي توضع للمعاني مو ألفاظ اعتباطية، وإنما أكو مناسبة بين اللفظ وبين المعنى. هسا احنا بالوجدان ندرك هذا الشيء، يعني شنو؟ نشوف أكو مناسبة بين الألفاظ والمعنى، صحيح؟ على سبيل المثال، من نجي واحد سهل اللين، إنسان سهل اللين، شو تقول لك بخدمتك؟ وهو شو مسميله؟ صعب. تقول له أنت اسمك مو على 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 معناك، صحيح؟ ها، واحد مخترع له جهاز، الجهاز مؤذي أو الجهاز نافع جدا، واصطلح عليه اصطلاح أذية، أريد أذية، شنو أذية؟ وإذا جب الجهاز نافع شنو نقول؟ وها مو مناسب يسميه إيش تسمية؟ إحنا جاي ندركها، ليش؟ نقول نريد أكو الألفاظ التي تدل على هذا المعنى كون أكو بيناتهم مناسبة. فيمكن إذا كان مراد العباد أو عباد ابن سليمان الصيمري، إذا كان هذا مراده، فهذا مراده ممكن ولطيف ما بشي، بالعكس هذا يضفي للوضع جمالية. أن نقول أن الألفاظ هي تحت يد الواضع، هو الذي وضعها، هو يعني الدلالة وضعية، دلالة الألفاظ على معانيها بجعل جاعل واعتبار معتبر ووضع واضع، لكن الواضع حكيم، مو وضع أي لفظ لأي معنى. نجد الألفاظ متناسبة مع معانيها كأنها تكوينية، فبما أن اللفظ شديد شو نكتشف؟ المعنى شديد، حتى إذا ما نعرف شنو هاي الكلمة معناها شنو في اللغة العربية، نفرض اللغة فصحى، فإجينا شو نسمع هذا اللفظ شديد، إحنا بعد ما نعرف شنو المعنى شنو نقول؟ هذا معناه شديد. إذا لقينا لفظ سهل لين من حروف اللين، حروف اللينة، معدنا هيك حروف شديدة وحروف مجهورة وحروف مهموسة مذني، علم الحروف. فإذا أجينا إلى هاي الكلمة، هاي الكلمة أكثر حروفها حروف لين، حروف لين، حروف شفوية، حروف سهلة، حروف بسيطة، وما نعرف شنو المعنى، مباشرة ايش نقول؟ نقول إذا هذا المعنى لين سهل، وضحت الفكرة؟ فهيك يريد الصيمري السكاكي يوجه كلامه بهذا البيان، على أن الصيمري أراد دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية من هذا القبيل، لا أكو واضع، لكن الواضع لما وضع لاحظ مناسبة بين الألفاظ وبين المعاني. لم يضع لفظا لينا لمعنى شنو؟ شديد صلب، وكذلك العكس. وعليه مثلا شي ترتب؟ إذا سمعنا لفظا ولم نعرف معناه، بعيدين عن اللغة الفصحى، وسمعنا لفظ مرة، اللفظ ما لكم شلون احرنجلت مو ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني أو احرنجم. شوف اللفظ احرنجم بدون ما نعرف يقول أبدا هذا المعنى شنو يدل على شيء صحيح احرنجم وهكذا احرنبت ديك مثلا. ومرة نلقى اللفظ لا اللفظ لين سهل نقول يا أبا هذا معناه سهل من نروح نشوف معناه نلقى معناه سهل. فالصيمري يريد هذا لا يريد المعنى الأول الذي عليه الاعتراض واضح جدا. واضح الفكرة؟ هذا توجيه السكاك وهذا نعم
ما استعد
لا ما عندنا رأيين عندنا رأي أول وعندنا يصير رأي هذا العباد الصيمري يصير رأيه بعد كلش لطيف يعني يضيف للوضع جمالية أن الوضع مو شلون ما كان لا وإنما الوضع هو التفات إلى الألفاظ التي فيها لين لمعاني من ذلك القبيل الألفاظ التي فيها شدة حروفها شديدة إلمن للمعنى الذي فيه شدة وهكذا. قلت لكم هذا المثال اللي بعض يلتزم به هاي علم الحروف حصب يقول أخذ من الحطب الحاء والباء وأخذ من الحصى الصاد جمع بيناتهم طلع عندنا بشنو بمعنى جديد هو وقود وبعد شنو ولا يتحول إلى حقيقة أخرى باق. نعم
يعني لفظة الحصب يعني مستعملة عند العرب
ما أدري هاي ما أدري بس هي ورد بالقرآن حصب جهنم ما أدري صراحة أنه أول استعمال للقرآن. جيد سؤال. لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية يعني من الأول أسلوب الشيخ المظفر رحمة الله على روحه أسلوب سواء كان في هذا الكتاب أو في كتاب آخر بس هسه احنا راح من هسه ننبه عليه بعد شوي شوي يصير عندنا واضح أسلوبه أسلوب لطيف وهو أنه يستعمل القواعد البلاغية قواعد البيان قواعد المحاورة اللي هو شنو أن خالي الذهن ما تلقي له يستقر في ذهنه. فهو من الأول شوف جاي شيق لك جاي خلينا نسلم ترى ماكو شك يعني واللي شك لا شك في أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية هذا أمر ما بيشك. أنا من البداية سويت سلمت بي بعد ذلك من يجيني واحد يقول يا أبا دلالة الألفاظ على معانيها شو نقول شلون يصير هذا شلون ليش لأنه من البداية الطانة مقدمة مهد راح نشوف إن شاء الله أسلوبه يطفد مقدمات يذبها بين الأسطور في سبيل شنو يركز الفكرة عندنا بعد ذلك يذكر. فمن يذكر رأيه ما يصير رأيه غريب ليش لأن استأنست به أذهاننا من البداية بمقدمات تدريجية ويصير عندنا من هو المستنكر الرأي الثاني هذا راح نشوفه وطبعا هم تابعه في كتابه المنطق الأمر جلي جدا هسه إن شاء الله هذا هم راح نشوفه. فشوف من الأول جاي يقول لنا لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار وإن توهم ذلك بعضهم بعد هذا توهم يعني شنو وما بيها شك أنت شلون جاي تروح إلى هذا الرأي لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غير الألفاظ العربية من دون تعلم مع أنه إذا رأى الدخان يقول توجد نار وغير جنسية إذا رأى الدخان يقول توجد نار والعربي إذا رأى الدخان يقول توجد نار ليش؟ لأن دلالة ذاتية. وكذلك العكس في جميع اللغات وهذا واضح هذا واحد من اللوازم الفاسدة على هذا القول وقلنا اللازم الثاني لما أمكن النقل من معنى إلى معنى آخر مع أن النقل متحقق في اللغة العربية والتوجيه اللي ذكرنا وعليه وعلى بطلان القول الثاني وما عد إلا قولين ينحصر بماذا؟ ينحصر بالقول الأول وهو أن القول الثاني وهو أن دلالة الألفاظ على معانيها ناشئة من وضع الواضع اعتبارية وضعية جعلية وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها. ولذا ومما يؤيد هذا عندما جاء المناطق وين جعلوا دلالة الألفاظ على المعاني، قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام صحيح، أو قسموا الدلالة إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. لما أجوا عفوا دلالة وضعية ودلالة عقلية ودلالة طبعية صحيح، قسموها دلالة وضعية ودلالة طبعية ودلالة عقلية، هاي الأقسام الثلاثة. من إجوا إلى دلالة الدخان على النار وين جعلوها؟ بالعقلية. من إجوا إلى دلالة لفظ زيد على معناه وين جعلوها؟ بالوضعية. فهذا مما يؤيد على أن دلالة الألفاظ على معانيها من شأهل الوضع وليس من شأهل الذاتية، وإلا لكانت من قسم العقلية كدلالة الدخان على النار. ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية، المناطق جعلوا ذلك. طبعا بناء على القول الثاني اللي هو أن للألفاظ واضع، للألفاظ جاعل، للألفاظ معتبر، هو الذي اعتبره، نحتاج يجينا يتولد عندنا سؤال آخر، من هو الواضع؟ من الذي وضعه؟ أما بناء على القول الأول وهو أن دلالة الألفاظ ذاتية تكوينية، ما أحتاج أسأل من هو، هي دلالة ذاتية تكوينية ما أحتاج أسأل. لكن بناء على كون هناك واضع جاعل معتبر، فلي أن أسأل من هذا الواضع، من هذا المعتبر، من هذا الجاعل. فلذا جاء البحث الثاني، من هذا الواضع؟ واضح إن شاء الله؟ زين. طبعا أكو ملاحظة قبل لا ننتقل للثاني ننبه عليه، أن المصنف عنوان الأول بحقيقة الوضع صحيح، عنوان بحقيقة الوضع، مع أن البحث ماله مو عن حقيقة الوضع ما تمم، وإنما البحث ماله عن منشأ الدلالة. منشأ الدلالة واضحة، منشأ الدلالة مو حقيقة الوضع. هسه ما عرفت حقيقة الوضع، وإن أشار له إشارة شنو أنه جعل وتخصيص، لكن حقيقة الوضع مختلف فيها على أقوال كثيرة صحيح. حقيقة الوضع مختلف فيها على لا أقل مثل اللي أخذناه وين في الحلقة الأولى، إيش قال القرن الأكيد، نظرية القرن الأكيد. النظرية الثانية المعروفة اللي هي نظرية سيد الخوي قدس الله نفسه، اللي هي شنو، لا التعهد، أن المتكلم يتعهد بهذا اللفظ يريد منه هذا المعنى، نظرية التعهد وغيرها، نظرية الجعل والتخصيص إلى آخره. فنظريات عدة، حقيقة الوضع المصنف ما تممها ما بينها، وإن عنوان العنوان بحقيقة الوضع، وإنما تعرض إلى ما هو منشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى. منشأ العلاقة صحيح، منشأ العلاقة تكويني يو جعلي اعتباري، لا جعلي اعتباري. فإذا كان جعليا اعتباريا فما هي حقيقته، ما هي حقيقته واضحة، لم يتعرض لها، اللي هي واحدة من النظريات التي تذكر. زين. نعم. ها. طيب بس هو هذا يتفرع عن الوضع مو عن حقيقة الوضع. هو حقيقة الوضع شنو؟ احنا الآن قلنا بلا إشكال اللفظ يدل على المعنى بالوضعي أو بالتكوين. جيد، بالوضعي انتهينا. هو شنو حقيقة الوضع؟ أي فما هي حقيقة الوضع؟ هذا ثبت لي منشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى، منشأ العلاقة وضعية، أكو واضع، لكن حقيقة الوضع شنو؟ ما ذكرها، ما بين بينها هو الآن، بينا. وإنما جاء شو استعرض؟ استعرض منشأ دلالة الألفاظ على المعاني، تكوينية هاي ما بيها شك باطلة، وضعية بوضع واضع هاي هي المتعينة. جيد، فهو مو عنوان إيش قال حقيقة الوضع، لم يقل ما هو منشأ دلالة الألفاظ على المعاني، يوم عنوان منشأ دلالة الألفاظ على المعاني شو الكلام كان. زين، من الواضع؟ طبعا ذكرت أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى أو البشر. ثم إذا كان البشر هل هو شخص واحد أو مجموعة معينة أو مجموعة غير معينة، ذكرت أقوال عدة. المصنف يتعرض في هذا المطلب إلى قولين أو إلى رأيين. الرأي الأول أن الواضع هو شخص معين الذي تنسب له العرب، اللي هو يعرب ابن قحطان. والقول الثاني لا، أن الواضع هي جماعة من الناس عند احتياجها للتفاهم فيما بينها وضعت ألفاظ لمعاني من أجل أن الإنسان الذي هو اجتماعي بطبعه ويحتاج إلى التفاهم مع بني جنسه، والتفاهم إنما يكون بنقل مقاصد وأفكاره، مقاصد وأفكاره ينقلها إلى الآخر ويفهمها إلى الآخر ويفهم مقاصد وأفكار الآخر، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى وسيلة بين الطرفين. هذه الوسائل التي ذكرت لنفس مطلب المنطق، هذه الوسائل التي ذكرت إما أن تكون هي الكتابة، إما أن تكون هي الإشارة، إما أن تكون هي العلامة، إما أن تكون هي شنو؟ الألفاظ والكلام. ولما وجدوا أن أسرع طريقة هي منه طريقة الألفاظ، وضعوا معاني، وضعوا عفوا ألفاظ لمعاني ليتم بينهم التفاهم. وهذا المصنف يجيب له مؤيد، يقول ومما يؤيد ذلك اللي هي أن هناك قوة أو دعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان إذا احتاج إلى أن ينقل مقاصده، ينقل أفكاره بأن يضع لفظ لذلك المعنى. مما يؤيد هاي الفكرة وما نشاهده عند الأطفال، باعتبار الأطفال بعد ما متعلم، فهو ينشئ لنفسه ألفاظ تدل على معاني، صحيح؟ بحيث أن الطفل ما يفهمه إلا الأقرب إليه، أمه أبوه، صحيح؟ اللي أقرب إليه، لا مو إشارة، الإشارة غير. لا، إذا ذكر لفظا يعني يسمي الماء فالتسمية ما حد يعرفها، من يعرفها؟ بس أبوه أمه، صحيح؟ هو شوف هاي الحاجة ما يؤيد أن هناك قوة أو دعا الله سبحانه وتعالى، وإذا احتاج الإنسان إلى شيء عبر عنه بلفظ. مما يؤيد هذا هاي وين نجدها؟ نجدها في الأطفال، لأن الأطفال بعد ما متعلم ما ويعرف وضع وتخصيص وتعهد يوم من لا وإنما شنو؟ إذا احتاج إلى الماء عبر عنه بلفظ، هذا اللفظ بعد ذلك الطفل يردد به إلى أن يدرك، يجد أن هذا الماء الذي يطلبه إذا أراد أن يقول ماء، مو إذا أراد أن يقول شنو، أن يقول مثل تسمية معينة. سأنا أكو تسميات أعتذر، ماذا اللي عنده أطفال ملاحظه، اللي عنده أخوة صغار ملاحظه، أن الطفل يعبر عن مقاصده بألفاظ خاصة به الأب والأم يعرفونه. هم شلون يعرفونها؟ من بداية يريد هذا الشيء، يريد هذا الشيء، لما نجيب إلى يسكت يعرفون ترى بعد ذا أطلق هاي اللفظة ترى يريد هذا الشيء الآخر. هذا مما يؤيد ماذا؟ يؤيد أن هناك قوة أو دعا الله سبحانه وتعالى في الإنسان إذا احتاج أن يبين مقاصده ويبين مراداته يستعمل لفظا معينا إلى ذلك المعنى. فعليه لا يوجد واضع معين، وإنما الواضع جنس بين البشر، لما أرادوا أن يكون التفاهم فيما بينهم وضعوا ألفاظ لمعاني. ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات؟ قيل إن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة، فيقول أنا وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني، من أراد فليستعمل هذا اللفظ. وقيل وهو الأقرب إلى الصواب، الأقرب، إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ، تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ. طبعا هي مو منحصرة بالألفاظ، وإلا ممكن أن تكون بالكتابة، ممكن أن تكون بالإشارة، ممكن أن تكون بالعلامة، لكن الألفاظ أسرع وسيلة المل التفاهم. فيخترع الإنسان من عند نفسه لفظا مخصوصا، متى؟ عند إرادة معنى مخصوص. هذا أيد منه كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم، فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها. صحيح؟ بمرور الزمن راح تصير لغة خاصة لهذه المجموعة لهذه القرية، بعد ذلك بمرور الزمن تصبح لغة تتربى عليها الأجيال. هذا هم مدرك بالوجدان. الآن ما ممكن أكو فد أشياء في قرى في غير قرى ما موجودة، يعني فد معالم فد نهر فد مهنة معينة، فأصحاب القرية عندهم تسميات القرية المقابلة لهم ما يعرفونها، وأجيال وأولاد هاي القرية يتربون عليها وذولاك ما يعرفونها. صحيح؟ بحيث من يطلق لفظة تقول له أنت شو تريد منها هاي، يقول لك هامو إحنا عندنا هنا فد مكان أهل المنطقة يعرفونه، نبس هذا القبيل من هذا القبيل. لما نريد نتفاهم هذا الطريق نسميه بكذا، هذا نسميه راح نسميه، هذا المعلم نسميه هيك، هذا نسميه هيك، احنا بيناتنا صارت عندنا لغة. بمرور الزمن تربت الأجيال على هذه الألفاظ والمراد من هذه المعاني، صارت لغة. لغة بمن؟ لغة بني فلان، صارت لغة خاصة. زين. ومع مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر، وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة، بعضها تتطور تزيد تنقص حتى قد تنبثق منها لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة. وعليه الآن راح يبين حقيقة الوضع بعد الواضع. وإن صحيح أها نقطة ثانية، النقطة الأولى كانت في حقيقة الوضع، لكن حقيقة الوضع إلها دخالة في الواضع حتى نأخر ما هي حقيقة الوضع إلى بعد الواضع. وضحت الفكرة أخوان؟ وعلى نعم إيه هو إيش قال؟ 14 أمرا. الأمر الأول في حقيقة الوضع، الأمر الثاني من الواضع، الأمر الثالث إنذن 14، هو مبوف ال 14. وعليه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، جعل اللفظ يعني أكو جعل اعتبار اللفظ وضع اللفظ ما شئت فعبر، جعل اللفظ بإزاء المعنى. يعني شنو جعل اللفظ بإزاء المعنى؟ تخصيص اللفظ بالمعنى، بأن نقول هذا اللفظ خاص بذلك المعنى. ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع، اللي شنو القول الثاني؟ جماعة، أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل لنا التاريخ ذلك أو لا؟ نقل لنا التاريخ، التاريخ ما ترك لا سيما شنو أمر مهم مثل هذا، لغة كاملة لغة العرب، وما ينقل لنا من اللي وضع لغة العرب. فلو كانت شخصا واحدا لنقل لنا ذلك، أو على قاعدة كما يقولون لو كان لبان لنقل ذلك أو لنقل ذلك في تاريخ اللغات، ولعرف عند كل لغة واضعها. إذن بعد أن عرفنا حقيقة الوضع وهي تخصيص اللفظ بالمعنى، جعل اللفظ بإزاء المعنى، وعرفنا أن الواضع ليس واضعا شخصيا واحدا، بعد ذلك المصنف يتعرض إلى أقسام الوضع، والوضع ينقسم إلى تقسيمات ثلاث. في النقطة الثالثة وفي النقطة الرابعة راح يتعرض إلى تقسيمين، وبعد ذلك يمكن ما أدري بها نقطة راح يجينا التقسيم الثالث، إلى أن الوضع ينقسم إلى شخصي وإلى نوعي. فللوضع ثلاثة تقسيمات
إن شاء الله يتعالى الكلام، والحمد لله رب العالمين.